أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الخامسة إن شاء الله تعالى في مادة الفرق الإسلامية فيما يختص بهذا الفصل الدراسي. تحدثنا عن أهل السنة والجماعة وعن الصفاتية وعن السلفية، وتحدثنا عن أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وتحدثنا عن أبي الحسن الأشعري والمراحل التي مر بها والأطوار المختلفة له ولفرقته، وتحدثنا عن أهم وأكبر المؤسسين البارزين للمذهب الأشعري، وعن رجوع الغالبية منهم عن المذهب إلى مذهب السلف ومنهج السلف الصالح. وذكرنا الأشاعرة بين الجرح والتعديل بما فيه لغة الإنصاف مع حرية البحث العلمي وعدم التعصب لفرقة أو مذهب. هذا والماتريدية أخت الأشاعرة أو بنت عمها، ودائما عند جمهور الناس من متعلمين وغيرهم يقولون الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية، على أنهم هم أهل السنة والجماعة. والأشاعرة والماتريدية يلتقون في كثير من المسائل، كما تلتقي الأشاعرة والماتريدية مع أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، ولكن ذكرنا أهم الفروق بينها وبين أهل السنة والجماعة. نلقي الأضواء في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن الماتريدية، ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد دراستك لهذه الوحدة ومعرفتك بتلك المحاضرة أن تكون ملما بما يلي: تعريف الماتريدية، التأسيس وأبرز الشخصيات، أهم الفرق والمعتقدات، أهم الأفكار والمعتقدات، الجذور الفكرية والعقائدية، الانتشار ومواقع النفوذ، ثم الخلاصة. فنقول وبالله التوفيق: أولا التعريف. الماتريدية فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية. ثانيا التأسيس وأبرز الشخصيات. مرت الماتريدية كفرقة كلامية بعدة مراحل، ولم تعرف بهذا الاسم إلا بعد وفاة مؤسسها، كما لم تعرف الأشعرية وتنتشر إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري، ولذلك فإنه يمكن إجمالها في 4 مراحل رئيسة كالتالي: مرحلة التأسيس سنة 333 للهجرة، والتي اتسمت بشدة المناظرات مع المعتزلة، وصاحب هذه المرحلة أبو منصور الماتريدي، سنة 333 من الهجرة، هو محمد ابن محمد ابن محمود الماتريدي السمرقندي، نسبة إلى ماتريد وهي محلة قرب سمرقند فيما وراء النهر، ولد بها، ولا يعرف على وجه اليقين تاريخ مولده، بل لم يذكر من ترجم له كثيرا عن حياته أو كيف نشأ وتعلم أو بمن تأثر، ولم يذكروا من شيوخه إلا العدد القليل مثل نصير ابن يحيى البلخي وقيل نصر، وتلقى عنه علوم الفقه وعلوم الفقه الحنفي وعلوم الكلام. أطلق عليه الماتريدي وعلى الفرقة الماتريدية ومن وافقهم عدة ألقاب تدل على قدره وعلو منزلته عندهم مثل إمام الهدى وإمام المتكلمين. قال عبد الله المرائي في كتابه الفتح المبين في طبقات الأصوليين: كان أبو منصور قوي الحجة فحما في الخصومة، دافع عن عقائد المسلمين ورد شبهات الملحدين. وقال عنه الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة: جهبذ من جهابذة الفكر الإنساني، امتاز بالذكاء والنبوغ وحذق الفنون العلمية المختلفة. بل كان يرجحه على أبي الحسن الأشعري في كتابه تاريخ الدعوة والعزيمة. عاصر أبا الحسن الأشعري وعاش الملحمة بين أهل الحديث وأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، فكانت له جولاته ضد المعتزلة وغيرهم، ولكن بمنهاج غير منهاج الأشعري، وإن التقيا في كثير من النتائج، غير أن المصادر التاريخية لا تثبت لهما لقاء أو مراسلات بينهما أو اطلاع على كتب بعضهما. توفي رحمه الله تعالى عام 333 من الهجرة، ودفن بسمرقند، وله مؤلفات كثيرة في أصول الفقه والتفسير، ومن أشهرها تأويلات أهل السنة أو تأويلات القرآن، وفيه تناول نصوص القرآن الكريم ولا سيما آيات الصفات، فأولها تأويلات الجهمية. ومن أشهر كتبه في علم الكلام كتاب التوحيد، وفيه حرر نظرياته وبين معتقده من أهم المسائل الاعتقادية، ويقصد بالتوحيد توحيد الخالقية والربوبية وشيء من توحيد الأسماء والصفات، ولكن على طريقة الجهمية بتعطيل كثير من الصفات بحجة التنزيه ونفي التشبيه، مخالفا طريقة السلف الصالح. كما ينسب إليه شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة، وفي ذلك نظر، وله في الردود على المعتزلة رد الأصول الخمسة، وأيضا في الرد على الروافض رد كتاب الإمامة لبعض الروافض، وفي الرد على القرامطة الرد على فروع مذهب القرامطة. الماتريدية ومرحلة التكوين من 333 هجرية إلى 500 هجرية، وهي مرحلة تلامذة الماتريدي ومن تأثر به من بعده، وفيه أصبحت فرقة كلامية ظهرت أولا في سمرقند وعملت على نشر أفكار شيخهم وإمامهم ودافعوا عنها وصنفوا التصانيف متبعين مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع أو الأحكام. فراجت العقيدة الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غيرها. ومن أشهر أصحاب هذه المرحلة أبو القاسم إسحاق ابن محمد ابن إسماعيل الحكيم السمرقندي، المتوفى سنة 342 من الهجرة، عرف بأبي القاسم الحكيم لكثرة حكمه ومواعظه، وأبو محمد عبد الكريم ابن موسى ابن عيسى البزدوي المتوفى سنة 390 من الهجرة. ثم تلي ذلك مرحلة أخرى تعتبر امتدادا للمرحلة السابقة، ومن أهم وأبرز شخصياتها أبو اليسر البزدوي المولود سنة 21 و400، المتوفى سنة 93 و400 من الهجرة. هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، والبزدوي نسبة إلى بزدوة ويقال بزدة، ولقب بالقاضي الصدر، وهو شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير علي البزدوي، وولد عام 21 و400 من الهجرة. تلقى العلم على يد أبيه الذي أخذه عن جده عبد الكريم تلميذ أبي منصور الماتريدي، قرأ كتب الفلاسفة أمثال الكندي وغيره، وكذلك كتب المعتزلة أمثال الجبائي والكعبي، والنظام وغيرهم قال فيها لا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها لكي لا تحدث الشكوك وتوهن الاعتقاد ولا يرى نسبة الممسك إلى البدعة، كما اطلع على كتب الأشعري وتعمق فيها وقال بجواز النظر فيها بعد معرفة أوجه الخطأ فيها، كما اطلع على كتابي التأويلات والتوحيد للماتريدي فوجد في كتاب التوحيد قليلا غلاق وتطويل وفي ترتيبه نوع تعسير، فعمد إلى عادة ترتيبه وتبسيطه مع ذكر بعض الإضافات عليه في كتابه أصول الدين. أخذ عن الشيخ أبي اليسر البزدوي جم غفير من التلاميذ، من أشهرهم ولده القاضي أبو المعالي أحمد ونجم الدين عمر بن محمد النسفي صاحب العقائد النسفية وغيرها. توفي رحمه الله تعالى في بخارى في 9 رجب سنة 93 و400. مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية من سنة 500 إلى 700 هجرية، وامتازت بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة الماتريدية، ولذا فهي أكبر الأدوار السابقة في تأسيس العقيدة. ومن أهم أعيان هذه المرحلة أبو المعين النسفي من سنة 438 إلى 508 هجرية، هو ميمون ابن محمد ابن محمد ابن معتمد النسفي المكحولي، والنسفي نسبة إلى نسف وهي مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند، والمكحولي نسبة إلى جده الأكبر ولكن نسبه إلى بلده غلبت نسبه إلى جده، وله ألقاب عدة من أشهرها سيف الحق والدين، ويعد من أشهر علماء الماتريدية، إلا أن من ترجم له لم يذكر أحدا من شيوخه أو كيفية تلقيه العلم. يقول الدكتور فتح الله خليف: ويعتبر الإمام أبو المعين النسفي من أكبر من قام بنصرة مذهب الماتريدي، وهو بين الماتريدية كالباقلاني والغزالي بين الأشاعرة. ومن أهم كتبه تبصرة الأدلة، ويعد من أهم المراجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب التوحيد للماتريدي، بل هو أوسع مرجع في عقيدة الماتريدية على الإطلاق، وقد اختصره في كتابه التمهيد له أيضا كتاب بحر الكلام، وهو من الكتب المختصرة التي تناول فيها أهم القضايا الكلامية. توفي رحمه الله تعالى في 25 من ذي الحجة سنة 850 وله 70 سنة. ثم من نجم الدين عمر النسفي المولود سنة 62 و400 من الهجرة، والمتوفى سنة 37 و500 من الهجرة، وهو أبو حفص نجم الدين عمر ابن محمد ابن أحمد ابن إسماعيل ابن لقمان الحنفي النسفي السمرقندي، وله ألقاب العدة أشهرها نجم الدين، ولد في نسف سنة 61 و400. كان من المكثرين من الشيوخ، فقد بلغ عدد شيوخه 500 رجلا، ومن أشهرهم أبو اليسر البزدوي وعبد الله بن علي بن عيسى النسفي، وأخذ عنه خلق كثير، وله مؤلفات بلغت 100، منها مجمع العلوم والتيسير في تفسير القرآن، النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح في شرح البخاري، وكتاب العقائد المشهور بالعقائد النسفية، والذي يعد من أهم المتون في العقيدة الماتريدية، وهو عبارة عن مختصر لتفسيرة الأدلة لأبي المعين النسفي، قال فيه السمعاني في ترجمته له: كان إماما فاضلا متقنا، صنف في كل نوع من التفسير والحديث، فلما وافيت سمرقند استعرت عدة كتب من تصانيفه، فرأيت فيها أوهاما كثيرة خارجة عن الحد، فعرفت أنه كان ممن أحب الحديث ولم يرزق فهمه. توفي رحمه الله تعالى بسمرقند ليلة 15 من جماد الأولى سنة 37 و500 من الهجرة. أما مرحلة التوسع والانتشار فقد كانت من سنة 700 هجرية إلى 1300 هجرية، وتعد من أهم مراحل الماتريدية، حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة، وما ذلك إلا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية، فكان سلطان الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدولة العثمانية، فانتشرت في شرق الأرض وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفارس والروم، وبرز فيها أمثال الكمال بن الهمام صاحب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، والذي ما زال يدرس في بعض الجامعات الإسلامية، المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، الذي ما زال يدرس في بعض الجامعات الإسلامية. وفي هذا الدور كثرت فيها تآليف الكتب الكلامية من المتون والشروح، والشروح على الشروح والحواشي على الشروح. وهناك مدارس ما زالت تتبنى الدعوة الماتريدية في شبه القارة الهندية، وتتمثل في مدرسة ديوبند والمدرسة الندوية المؤسسة سنة 83 و2001 من الهجرة، وفيها كثر الاهتمام بالتأليف في علم الحديث وشرحه. فالديوبندية أئمة في العلوم النقلية والعقلية، إلا أنهم متصوفة محضة، وعند كثير منهم بدع قبورية كما يشهد عليهم كتابهم وكتابهم المهند على المفند للشيخ خليل أحمد السهارنفوري أحد أئمتهم، وهو من أهم كتب الدينوبندية في العقيدة، ولا تختلف عنها المدرسة النذوية في كونها ماتريدية العقيدة. مدرسة البريلولي المؤسسة سنة 72 و200 و1000 من الهجرة، نسبة إلى زعيمهم أحمد رضا خان الأفغاني الحنفي الماتريدي الصوفي الملقب بعبد المصطفى، المتوفى سنة 1340 من الهجرة. وفي هذا الدور يظهر الإشراك الصريح والدعوة إلى عبادة القبور وشدة العداوة للدينوبندية وتكفيرهم فضلا عن تكفير أهل السنة. ثم ظهرت مدرسة الكوثري سنة 1296 هجرية، وتنسب إلى الشيخ محمد زاهد الكوثري الجركسي الحنفي الماتريدي المتوفى سنة 1371 من الهجرة، ويظهر فيها شدة الطعن في أئمة الإسلام ولعنهم، وجعلهم مجسمة ومشبهة، وجعل كتب السلف ككتب التوحيد والإبانة والشريعة والصفات والعلو وغيرها من كتب أئمة السنة، جعلها كتب وثنية وتجسيم وتشبيه، كما يظهر فيها أيضا شدة الدعوة إلى البدع الشركية وللتصوف من تعظيم القبور والمقبورين تحت ستار التوسل. انظر تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وكتاب مقالات الكوثري، نعوذ بالله تعالى. ثالثا، أهم الأفكار والمعتقدات من حيث مصدر التلقي. قسم الماتريدية أصول الدين حسب مصدر التلقي إلى الإلهيات أي العقليات، وهي ما يستقل العقل بإثباتها والنقل تابع له، وتشمل أبواب التوحيد والصفات. الشريعات أو السمعيات، وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكانها ثبوتا ونفيا، ولا طريق للعقل إليها، مثل النبوات وعذاب القبر وأمور الآخرة، علما بأن بعضهم جعل النبوات من قبيل العقليات. ولا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، حيث إن القرآن والسنة وإجماع الصحابة هم مصادر التلقي عندهم، فضلا عن مخالفتهم في بدعة تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات، والتي قامت على فكرة باطلة أصلها الفلاسفة، من أن نصوص الدين متعارضة مع العقل، فعملوا على التوسط بين العقل والنقل، مما اضطرهم إلى إقحام العقل في غير مجالات بحثه، فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع، ألجأتهم إلى التأويل والتفويض، بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل السليم الصريح والنقل الصحيح. بناء على التقسيم السابق، فإن موقفهم من الأدلة النقلية في مسائل الإلهيات أو العقليات كالتالي: إن كان من نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة مما هي قطعي الثبوت قطعي الدلالة عندهم، أي مقبولا معقولا مقبولا عقلا خاليا من التعارض مع عقولهم، فإنهم يحتجون به في تقرير العقيدة. وأما إن كان قطعي الثبوت الظني الدلالة عندهم، أي مخالفا لعقولهم، فإنه لا يفيد اليقين، ولذلك تؤول الأدلة النقلية بما يوافق الأدلة العقلية، أو نفوض معانيها إلى الله عز وجل. وهم في ذلك مضطربون، فليست عندهم قاعدة مستقيمة في التأويل والتفويض، فمنهم من رجح التأويل على التفويض، ومنهم من رجح التفويض، ومنهم من أجاز الأمرين، وبعضهم رأى أن التأويل لأهل النظر والاستدلال، وأن التفويض أليق بالعوام. والملاحظ أن القول بالتأويل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب القرون المفضلة، وإنما هي بدعة دخلت على الجهمية والمعتزلة من اليهود والنصارى. وإلى التأويل يرجع ما أحدث في الإسلام من بدع فرقت شمل الأمة، وهو أشر من التعطيل، حيث يستلزم التشبيه والتعطيل واتهاما للرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل أو كتمان بيان ما أنزل الله. وأما القول بالتفويض فهو من أشر أقوال أهل البدع لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن واستلزام تجهيل الأنبياء والمرسلين برب العالمين. وإن كان من أحاديث الآحاد فإنها عندهم تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، ولا يعمل بها في الأحكام الشرعية مطلقا، بل وفق قواعدهم وأصولهم التي قرروها. وأما في العقائد فإنه لا يحتج بها ولا تثبت بها عقيدة، وإن اشتملت على جميع الشروط المذكورة في أصول الفقه، وإن وردت مخالفة للعقل ولا تحتمل التأويل، ردت بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه، وإن كانت ظاهرة فظاهرها غير مراد. وهذا موقف الماتريدية قديما وحديثا، حتى إن الكوثري ومن وافقه من الدينبندية طعنوا في كتب السنة بما فيها الصحيحين، وفي عقيدة أئمة السنة مثل حماد بن سلمة راوي أحاديث الصفات، والإمام الدارمي عثمان بن سعيد صاحب السنن. وهذا قول مبتدع محدث ابتدعته القدرية والمعتزلة، لأن الأحاديث حجة عندهم، لأن الأحاديث حجة عليهم، وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبعث الرسول إلى الملوك والرؤساء فرادى يدعونهم إلى الإسلام. وكذلك فإن تقسيم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى متواتر وآحاد لم يكن معروفا في عصر الصحابة والتابعين، كما رتبوا على ذلك وجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل ورود السمع، واعتبروه أول واجب على المكلف، ولا يعذر بتركه ذلك، بل يعاقب عليه ولو قبل بعثة الأنبياء والرسل. وبهذا وافقوا قول المعتزلة، وهو قول ظاهر البطلان تعارضه الأدلة من الكتاب والسنة، والتي تبين أن معرفة الله تعالى يوجبها العقل ويذم من يتركها، ولكن العقاب على الترك لا يكون إلا بعد ورود الشرع. يقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن أول واجب على المكلف وبه يكون مسلما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام على الإجمال. ولهذا لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن لم يأمره بغير ذلك. وكذلك الأنبياء لم يدعوا أقوامهم إلا بقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال أيضا بالتحسين والتقبيح العقليين، حيث يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها، إلا أنهم اختلفوا في حكم الله تعالى بمجرد إدراك العقل للحسن والقبح. فمنهم من قال إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول كما سبق، ومنهم من قال بعكس ذلك. وذهبت كذلك الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى أن المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث، ويقصدون بالمجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهو قسيم الحقيقة عندهم. ولذلك اعتمدوا عليه في تأويل النصوص دفعا في ظنهم لشبه التجسيم والتشبيه، وهو بهذا المعنى قول مبتدع محدث لا أصل له في اللغة ولا في الشرع، ولم يتكلم فيه أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه، فضلا عن أئمة الفقهاء والأصوليين المتقدمين. مفهوم التوحيد عند الماتريدية هو إثبات أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا يشارك أحد في إيجاد المصنوعات، ولذلك بذلوا غاية جهدهم في إثبات هذا النوع من التوحيد باعتبار أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع، مستخدمين في ذلك الأدلة والمقاييس العقلية والفلسفية التي أحدثها المعتزلة والجهمية، مثل دليل حدوث الجواهر والأعراض، وهي أدلة طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم وأساطين الكلام والفلسفة، وبيّنوا أن الطرق التي دل عليها القرآن أصح. بيّن ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر، وابن رشد الحفيد في مناهج الأدلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وأيضا خالفوا أهل السنة والجماعة بتسويتهم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فالإله عند أهل السنة هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وما أرسلت الرسل إلا لتقرير ذلك الأمر، ودعوة البشرية إلى توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا لله تعالى أسماءه الحسنى، وقالوا لا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه وجاء به الشرع، وفي ذلك وافقوا أهل السنة والجماعة على القول بالتوقيف في أسمائه تعالى، إلا أنه خالفوهم فيما أدخلوه في أسمائه تعالى كالصانع والقديم والذات، حيث لم يفرقوا بين باب الإخبار عن الله تعالى وباب التسمية التوقيفية، وقالوا بإثبات ثمان صفات لله تعالى فقط على خلاف بينهم، وهي الحياة، القدرة، العلم، الإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والتكوين. تكوين يعني كن، يعني زادوا على الأشاعرة الصفة الثامنة التكوين، وعلى أن جميع الأفعال المتعدية ترجع إلى التكوين، أما ما عدا ذلك من الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة أي الصفات الخبرية من صفات ذاتية أو صفات فعلية فإنها لا تدخل في نطاق العقل، ولذلك قالوا بنفيها جميعا. أما أهل السنة والجماعة فهم كما يعتقدون في الأسماء يعتقدون في الصفات، وأنها جميعا توقيفية، ويؤمنون بها بإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل مع تفويض الكيفية وإثبات المعنى اللائق بالله تعالى لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولهم بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله تعالى على الحقيقة، وإنما هو كلام الله تعالى النفسي لا يسمع، وإنما يسمع ما هو عبارة عنه، ولذلك فإن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة، وهو قول مبتدع محدث لم يدل عليه الكتاب ولا السنة ولم يرد عن سلف الأمة، وأول من ابتدعه ابن كلاب. فالله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء، ولا يزال يتكلم كما كلم موسى ويكلم عباده يوم القيامة، والقرآن الكريم كلام الله تعالى على الحقيقة غير مخلوق، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من سلف الأمة الصالح ومن تبعهم بإحسان. وتقول الماتريدية في الإيمان إنه التصديق بالقلب فقط، وأضاف بعضهم الإقرار باللسان ومنعوا زيادته ونقصانه، وقالوا بتحريم الاستثناء فيه، وأن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما، فوافقوا المرجئة في ذلك، وخالفوا أهل السنة والجماعة، حيث إن الإيمان عندهم اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ويجوز الاستثناء فيه، والمقصود عدم تزكية النفس بادعاء حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان، والإيمان والإسلام متلازمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وافقت الماتريدية أهل السنة والجماعة في الإيمان بالسمعيات مثل أحوال البرزخ وأمور الآخرة من الحشر والنشر والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، لأنهم جعلوا مصدر التلقي فيها السمع، لأنها من الأمور الممكنة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم وأيدتها نصوص الكتاب والسنة. وبالتالي فإنهم يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة، ولكن مع نفي الجهة والمقابلة، وهذا قول متناقض حيث أثبتوا ما لا يمكن رؤيته ولا يخفى مخالفته لما عليه أهل السنة والجماعة. كما وافقت الماتريدية أهل السنة والجماعة في القول في الصحابة على ترتيب خلافتهم، وأن ما وقع بينهم كان خطأ عن اجتهاد منهم، ولذا يجب الكف عن الطعن فيهم، لأن الطعن فيهم إما كفر أو بدعة أو فسق. كما يرون أن الخلافة في قريش، وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولا يجوز الخروج على الإمام الجائر. وأيضا وافقوا أهل السنة والجماعة في القول بالقدر والقدرة والاستطاعة، على أن كل ما يقع في الكون بمشيئة الله تعالى وإرادته، وأن أفعال العباد من خير وشر من خلق الله تعالى، وأن للعباد أفعالا اختيارية يثابون عليها ويعاقبون عليها، وأن العبد مختار في الأفعال التكليفية غير مجبور على فعلها. قالت الماتريدية بعدم جواز التكليف بما لا يطاق، موافقة المعتزلة في ذلك، والذي عليه أهل السنة والجماعة هو التفصيل وعدم إطلاق القول بالجواز أو بالمنع. رابعا، الجذور الفكرية والعقائدية مشتملة على نظرة تقويم. يتبين للباحث أن عقيدة الماتريدية فيها حق وباطل، فالحق قد أخذوه عن أهل السنة من الحنفية السلفية وغيرهم، لأن المستقرئ للتاريخ يجد أن الحنفية بعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تفرقوا فرقا شتى في وقت مبكر، تفرقوا فرقا شتى في وقت مبكر، ولم يسيروا على سيرة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه إلا من وفقه الله عز وجل، وقد كانت الغلبة في ذلك للأصناف المنتسبين للفرق المبتدعة من جهمية ومعتزلة. ولأن المصادر التاريخية لم تشر إلى كيفية تلقي أبي منصور الماتريدي العلم أو من تأثر به من العلماء، نستطيع ترجيح الآتي: تأثير أبي منصور الماتريدي مباشرة أو بواسطة شيوخه بعقائد الجهمية من الإرجاء والتعطيل، وكذلك المعتزلة والفلاسفة في نفي بعض الصفات وتحريف نصوصها ونفي العلو والصفات الخبرية، ظنا منه أنها عقيدة أهل السنة. وقد تأثر بابن كلاب المتوفى سنة 240 هجرية، أول من ابتدع القول بالكلام النفسي لله عز وجل في بدعته هذه، وإن لم يثبت بينهما لقاء حيث توفي ابن كلاب قبل مولده، بل صرح شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا منصور الماتريدي تابع ابن كلاب في عدة مسائل، منها الصفات وما يتعلق بها كمسألة القرآن، هل سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته، ومسألة الاستثناء في الإيمان. خامسا، الانتشار ومواقع النفوذ. انتشرت الماتريدية وكثر أتباعها في بلاد الهند وما جاورها من البلاد الشرقية كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان، كما انتشرت في بلاد تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء النهر والمغرب حسب انتشار الحنفية وسلطانهم، وما زال لهم وجود قوي في هذه البلاد، وذلك لأسباب كثيرة. منها: واحد، المناصرة والتأييد من الملوك والسلاطين لعلماء المذاهب، وبخاصة سلاطين الدولة العثمانية. اثنان، للمدارس الماتريدية دور كبير في نشر العقيدة الماتريدية، وأوضح مثال على ذلك المدارس الدينوبندية بالهند وباكستان وغيرها، حيث لا زال يدرس فيها كتب الماتريدية في العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. 3. النشاط البالغ في ميدان التصنيف في علم الكلام وردهم على الفرق المبتدعة الأخرى مثل الجهمية الأولى والمعتزلة والروافض. 4. انتسابهم للإمام أبي حنيفة ومذهبه في الفروع. يتضح مما سبق أن الماتريدية فرقة كلامية نشأت بسمرقند في القرن الرابع الهجري، وتنسب إلى أبي منصور الماتريدي، مستخدمة الأدلة والبراهين العقلية والفلسفية في مواجهة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهما من الفرق الباطنية، في محاولة لم يحالفها التوفيق للتوسط بين مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد ومذاهب المعتزلة والجهمية وأهل الكلام، فأعلوا شأن العقل مقابل النقل، وقالوا ببدعة تقسيم الدين إلى عقليات وسمعيات، مما اضطرهم إلى القول بالتأويل والتفويض، وكذا القول بالمجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية، وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد، وبالقول بخلق الكتب ومنها القرآن الكريم، موافقين بذلك المعتزلة، وعلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالى النفسي، يوافقون متأخري الأشاعرة، والقول بخلق الكتب ومنها القرآن الكريم قربهم إلى المعتزلة والجهمية في هذا الباب، وإلى المرجئة في أبواب الإيمان، وأهل السنة والجماعة في مسائل القدر وأمور الآخرة وأحوال البرزخ، وفي القول بالإمامة والصحابة رضي الله عنهم. فالماتريدية تشكيلة عجيبة. ولما كان مفهومه للتوحيد أنه يقتصر على توحيد الخالقية والربوبية، مما مكن التصوف الفلسفي بالتغلغل في أوساطهم، فغلب على كبار منتسبيهم وقوي بقوة نفوذ وانتشار المذهب، لوجود أكثر من دولة تحميه وتؤيده مثل الدولة العثمانية، فضلا عن وجود جامعات ومدارس مشهورة تعمل على نشره. وانتسابه لمذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع له أثره البالغ في انتشار المذهب الماتريدي إلى اليوم. ومع هذا فإن للماتريدية خدمات جليلة في الرد على المعتزلة والباطنية والفلاسفة الملحدين والروافض، ولهم جهود مشكورة في خدمة كتب الحديث. لقد تأثر الماتريدي بمذهب المعتزلة فأعطى للعقل سلطانا على النص، وذهب إلى أن معرفة الله واجبة بالعقل، لكنه خالف المعتزلة بقوله إن العقل لا يستقل بمعرفة الأحكام التكليفية، بينما قال الأشعري بأن معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل، وأنه لولا الرسل والأنبياء لما كلف الله أحدا بمعرفته. وبهذا وقف الماتريدية موقفا وسطا بين المعتزلة والأشاعرة، كما قال الماتريدي أيضا بأن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها كما قالت المعتزلة تماما، إلا أنه افترق عنهم بقوله مع أن العقل يدرك الحسن والقبح، إلا أنه لا تكليف إلا بالشارع الحكيم، فالعقل لا يستقل بالتكليف الديني، بينما قال المعتزلة إن ما أدرك العقل حسنه واجب الفعل بتكليف العقل، بينما ذهب الأشعري إلى أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه أو نهى عنه الشرع، فليس للأشياء حسنا أو قبحا ذاتيا، وهي قضية أفعال العباد، ويقول بالكسب كما قال في قضية أفعال العباد يقول بالكسب كما قال الأشعري، إلا أنه يضع له مفهوما يقربه من المعتزلة، فإنه يكون لقدرة أودعها الله في العبد. وفي قضية الصفات الموهمة للتشبيه يميل إلى رأي المعتزلة في التأويل، وهكذا كان المذهب الماتوريدي محاولة للتوفيق بين المعتزلة والأشاعرة، إلا أنها محاولة لم يكتب لها النجاح، فقد كان الفرق شاسعا والبون بعيدا بين منهج الأشعري ومنهج المعتزلة، ما يجعل أي محاولة للتوفيق هي مجرد تلفيق ما يجعل أي محاولة للتوفيق هي مجرد تلفيق ولعب بالألفاظ. كانت هذه فكرة عن الماتريدية من بعد الأشاعرة. قلت الماتريدية أخت الأشاعرة أو بنت عمها، يلتقون في القضايا بنسبة 90% ويختلفون في نحو 10 منها. هذا، وكما سمعت النقول من كتبهم والحديث عن مؤسسيهم، فهل يتضح لك بعد ذلك أو يصح في الأذهان أو في الاعتبار أن يقال الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة؟ ألم ننصفهم حين قلنا إن الأشاعرة والماتريدية هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، يعني قياسا إلى الخوارج والمرجئة والمعتزلة؟ لماذا هذا التعصب الأعمى البغيض؟ لماذا تعمل أبصار أو تعمل بصائر عن هذه الحقائق وعن هذه النقول؟ لماذا هذا التقليد الأعمى دون ما نظر أو روية؟ يعني الماتريدية تعتقد أنهم أهل السنة والجماعة، والأشاعرة يعتقدون أنهم أهل السنة والجماعة، والمتأخرون يقولون الأشاعرة والماتريدية كلتاهما أهل السنة والجماعة، ويضيفون عليهم أهل الحديث وأصحاب السلوك الحق من الصوفية، وهذا ما أوصى به مؤتمر جروزني في الشيشان في الوقت الراهن في العصر الحاضر. يا جماعة الخير، الباحثون لا ينقطعون، والرسائل العلمية لا تتوقف، وسيل جرار من الباحثين ومن الرسائل العلمية في دراسات عليا وماجستير ودكتوراه. ألا تعرض هذه القضايا على البحث ويقال ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ إذا ذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة قال هذا كلام الوهابية، وهذا كلام مأخوذ عليه أجر وما إلى ذلك، هذا والله يعني حيف وظلم. فعلى كل حال حسبنا الله ونعم الوكيل. حاولت قدر الإمكان أن أبين لطلابي، ونحن هنا يعني في هذه الجامعات الخاصة عندنا قدر من الحرية، قدر من الحرية، وخاصة حرية البحث العلمي، فتناولت هذا. وإن كنت أنا مرة من المرات يعني درست هذه الأمور بقدر من الحرية، ففقط كان لي فصل دراسي واحد لم يكتمل الفصل الدراسي الثاني. كنت أظن أن هناك ما يسمى بالحرية، حرية البحث العلمي، وكالذي حدث معي في جامعة الأزهر، وكنت أناقش رئيس الجامعة وأقول له أين حرية البحث العلمي؟ لماذا تصادر كتبي؟ ألأني لست أشعري؟ أنا أشعري، أموت على ما مات عليه أبو الحسن الأشعري والذي قال كذا وكذا، قال هذا كلام منتحل وهذا يا أخوانا خلي كلام منتحل، اثبتوا لنا، لا أنت تثبت ولا أنا أثبت، أو أحدنا لا يثبت والآخر لا ينفي، إنما نعود إلى الباحثين، قل لهم هذه المكتبات عندكم وهذه الكتب، وحققوا لنا هذه المسألة. كم من رسائل علمية للتحقيق؟ هل هذه القضية التي يمكن أن تلتقي عليها الأمة وتتوحد عليها وتجتمع عليها أقل من كل هذه الرسائل العلمية التي تناقش على عدد الأيام وإن لم يكن على عدد الساعات؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. إذن بهذا نكون قد وقفنا على قدر مهم من دراسة الفرق، بدأناه بأهل السنة والجماعة والحديث عن السلفية والصفاتية، ثم الحديث عن الأشاعرة والماتريدية، ودعونا بعد ذلك إن شاء الله نلتقي على فرقة أخرى من الفرق الكبرى التي هي في المنهج كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والشيعة وغير ذلك. سأراجع مفردات المنهج وأسير معكم إن شاء الله، سامحونا على التأخير، وسنلاحظكم إن شاء الله تعالى في ضيق الوقت. ويعني يمكن إن شاء الله أن تهتموا بما بهذه المحاضرات ويكون منها الامتحان إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن يكون سهلا ميسورا. يسر الله لنا ولكم، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.